من الآيات نبراس لشرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا، الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. خلا شيء من سيرهم وشيء من قصصهم نستنير بها ونصطبي إلى قصة الكليم موسى عليه السلام مع عبد الله الخضر عليه الصلاة والسلام أيضا. وسبق صدر الحديث عن هذه القصة حتى قول الله تعالى في شأن موسى إذ عرض على الخضر قائلا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذنه موسى صلى الله عليه وسلم أن يتعلم منه، أن يصاحبه للتعلم منه، قائلا: هل أتبعك، هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تعلمني شيئا أسترشد به في ديني، أسترشد به لآخرتي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وكذا أسترشد به في دنياي؟ فقال الخضر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ التمس له العذر، فمعلوم أن من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. قال تعالى ذكره: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالذي يجهل شيئا في غالب الأحوال يعاديه. قال الخضر لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال الكليم عليه السلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاتفق على هذا. قال تعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في سنته في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وحاصله أنهما ذهبا إلى البحر، ذهبا إلى الشاطئ، فرأيا سفينة فأشار الخضر إلى أهلها فجنحوا بسفينتهم، وكانوا يعرفون الخضر، فجنحوا بسفينتهم إلى البر، فركب موسى عليه السلام مع الخضر في هذه السفينة. عرض الخضر مالا كأجرة للركوب، إلا أن أصحاب السفينة أبوا أن يقبلوا أجرا فحملوهما بغير نول، أي بغير أجر. انطلقت السفينة تمخر البحر، وانشغل أهل السفينة بأعمالهم كبحارة يقودون السفينة ويرتبون شؤونهم. فلما غفلوا عن الخضر إذا بالخضر يأتي بفأس أو قدوم يقتلع به لوحا من ألواح السفينة. موسى عليه السلام يرقبه لأنه خرج للتعلم منه، يرقب ماذا يصنع. فلما رآه يقتلع لوحا من ألواح السفينة وهذا مؤذن بالغرق، قال موسى للخضر: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي جئت عملا عظيما من الأعمال المحرمة. قوم حملون بغير نول، أي قوم حملون بغير أجر، تعمد إلى سفينتهم تخرقها لتغرق أهلها، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كان القوم حملون بغير أجرة فعلى أي أساس تخرق سفينتهم؟ حينئذ ذكره الخضر بالعهد المأخوذ عليه، وحتى الصالحون يعتريهم النسيان. قال الخضر لموسى عليه السلام: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تشق علي فإني نسيت هذه المرة. فيه دليل على أن أهل الفضل وأهل الصلاح قد ينسون العهود، قد ينسون المواثيق، فهم بشر، والذي يملك عقولهم هو الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كذا وكذا، أو آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت، كنت أنسيتها. وأيضا في هذا الصدد قال يوشع لموسى وقد تقدم: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسي ذريته. فالنسيان يعتري حتى أهل الفضل وأهل الصلاح. قال موسى عليه السلام للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. كانت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الأولى من موسى عليه السلام نسيانا، كانت نسيانا، ستجدني عفوا، كانت نسيانا، إذ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر الخضر مع موسى عليهما السلام على صبية يلعبون، على غلمان يلعبون، وفيهم غلام هو أملحهم، يعني خفيف الدم يجري بين الأطفال هكذا، هو أملحهم. فأخذه الخضر واقتلع رأسه من جسمه. كيف ذلك؟ هل فعل ذلك بحجرين، رد رأسه بين حجرين، أم اقتلع رأسه من جسمه؟ بكل جاءت روايات. فموسى استبشع هذا الأمر ولم يكن آنذاك ناسيا، فقال عليه الصلاة والسلام للخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قتلت نفسا بريئة لم تقترف إثما بغير نفس قتلتها؟ لقد جئت شيئا نكرا، أي لقد فعلت منكرا عظيما يا خضر. السفينة ممكن إطلاقها، أما الذي قتل وهو صبي، على أي أساس قتلته وهو بريء لم يجري عليه القلم ولم يكلف بعد؟ قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. واشتد موسى عليه السلام على الخضر، ووصف عمله بأنه منكر عظيم، وحق لموسى أن يصف بذلك هذا الحدث، لكن قد اشترط عليه شرط ألا يسأل عن شيء حتى يحدث له الخضر منه ذكرى. الحاصل أن الخضر اشتد عليه لما اشتدت لهجته، فقال: ألم أقل لك، وهي أشد من الأولى كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ألم أقل لك، وفي الأولى قال: ألم أقل إنك، لكن هنا أدخل كلمة لك التي تفيد الشدة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أشد من الأولى. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى حينئذ: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. أن مثل هذه الأمور فوق طاقة موسى عليه السلام، لا يستطيع أن يرى شخصا قتل ولا ينكر، فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد أعذرت إلي. وكما قال علماؤنا إن الاعتذارات أمدها ثلاثة في غالب الأحوال، ولقد قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالأمور منتهاها ثلاث في غالب الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فجعل أمد الاستئذان ثلاثة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن كلام موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد أبلغت إلي في قبول اعتذاراتي، أي قد اعتذرت إليك مرتين وأنت قبلت هذه الاعتذارات، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق سارا حتى إذا أتيا أهل قرية، قال بعض العلماء حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما، كما في بعض طرق الحديث موصوفون باللؤم، وكذا فإنهم موصوفون بالبخل. استطعم أهلها، طلب الخضر وموسى عليهما السلام من أهل القرية طعاما، طلب الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام من أهل القرية طعاما، أطعمونا يا أيها القوم. ناس غرباء نزلوا أضيافا على أهل قرية، ولكن من شأن أهل هذه القرية البخل. قال تعالى: استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، امتنعوا أشد الامتناع من استقبالهما كأضياف، ولم يعطوهما حق الضيف الذي ينبغي للضيف. القرية بكاملها لم تعطي موسى حقه من الإكرام، ولم تعطي الخضر حقه من الإكرام. وصدق من قال: إن الناس إذا لم يعرفوا الشخص لم يقدروه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند القبر، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت المرأة: إليك عني، تعني ابتعد عني، إنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي إلى بيته، فجاء آت فقال: هل تدرين من الذي كان يكلمك؟ قالت: لا أدري. قال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت المرأة مسرعة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: لم أعرفك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالحاصل أن أهل القرية ما عرف قدر موسى ولا قدر الخضر، ومن ثم لم يكرموهما. والضيف كما هو معلوم له حق، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فاستطرادا فمع مقولة الخضر لموسى عليهما السلام: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي تعالى أقص عليك خبر ما حدث وسبب ما حدث. فإن الشخص إذا جاءه العلم بشيء ذاب نكيره وخفت حدة إنكاره. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، أي التي أنكرت علي خرقها، فكانت لمساكين يعملون في البحر، أصحابها مساكين يعملون عليها في البحر. فدل ذلك على أن اسم المسكنة قد يطلق على من له مركب يعمل عليه، إذا كان دخل المركب لا يكفي، ومن ثم لا يؤمر ببيع المركب، بل يدخل حينئذ في عداد المساكين الذين تحل لهم الزكاة، إذ الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وقد يمتلك شخص مثلا 5000 دينار لكنه مؤجر لها ودخلها لا يكفيه، فيعتبر مسكينا آنذاك، بل وقد يعطى من الزكاة، والله أعلم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ففيه جواز العمل في البحار، خلافا لمن كره ذلك واستدل بحديث: لا يركبن البحر إلا غاز أو حاج، وهو حديث في سنده ضعف، والله أعلم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، أي أن السبب الذي حملني على خرق هذه السفينة، والسفينة صالحة، لكن وراءهم ملك مغتصب لا تعجبه سفينة إلا أخذها. وفي رواية أو في بعض الشروح وفي روايات المرفوعة: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. فالملك كان ظالما، وكما هو معلوم من شأن المسؤولين الكبار في بعض البلاد أنهم يتسلطون على الضعفاء ويسلبونهم أملاكهم وحقوقهم. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، أي سفينة صالحة غصبا، ولذلك أنا أردت أن أعيبها. فإذا جاء الملك ووجد لوحا مقلوعا سيعرض عن أخذها، أو أن أهلها إذا وجدوا اللوحة قد أخرج منها سيزنحون إلى البر حتى يتفادوا مصادرة السفينة. فركب الملك يمشي في البحر يغتصب السفن الصالحة، لكن إذا جنحوا إلى البر لإصلاح سفينتهم حينئذ سيأمنون مكر هذا الملك وسيحافظون على سفينتهم بإذن الله. هذا قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى نفسه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الجدار أو أما الغلام الذي رأيتني قد قتلته فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، أي خلق يوم خلق كافرا، والله أعلم بالعباد. فإذا كان كافرا لن يسلم، من ثم قد يتسبب في تكفير والديه. قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يسبب لهما إرهاقا ويوقعهما في الكفر والغي والضلال، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أردنا أن يرزقهما الله عز وجل بولد صالح يصل الأرحام ويعرف حق الوالدين. فهذا الذي أردناه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة طهرا وأقرب رحما. هذا عن الولد الذي رأيتني قتلته، وكما سمعتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. أما عن الجدار، قال الخضر لموسى عليهما السلام: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، هل الكنز كنز مال؟ بهذا قال عدد من العلماء، أو كنز علم؟ بهذا قال عدد آخر من أهل العلم. قال: وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أي أن الجدار إذا سقط كان أهل الباطل والبخلاء أهل القرية سيأخذون الكنز لأنفسهم، أما أنا فبنيت هذا الجدار بأمر الله كي نحافظ على اليتيمين اللذين أبوهما من أهل الفضل والصلاح، ولا تصادر من ثم أموال هذين اليتيمين. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه هي تفسيرات الأحداث التي أنت أنكرتها ولم تصبر علي فيها، فاستفدنا من هذا أمورا. الأمر الأول أن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم، أن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى في شأن النسوة: اللواتي قد يكرهن الزوج فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض من تكلموا في المهد، فذكر منهم وبينما امرأة تحمل صبيا لها تمشي هي وهو ترضعه، فمرت على فارس ذي شارة حسنة وهيئة حسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الولد ثديها وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت على جارية يضربونها ويتهمونها بالزنا: يا زانية. قالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. حينئذ قال الولد وترك ثدي أمه، قال: اللهم اجعلني مثلها. فحينئذ وهنالك تراجع الحديث، لما رأته يتكلم وفي المهدي بدأت تناقشه: وعجبا لك سائر اليوم، أمر على فارس ذي شارة فأقول: اللهم اجعل ابني مثل هذا، تترك الثدي وتقول: اللهم لا تجعلني مثله، وأمر على الجارية التي تضرب وتتهم ويقولون زنت: يا زنية، أقول: اللهم لا تجعل ابني مثلها، وأنت تقول: اللهم اجعلني مثلها. حينئذ قال الولد: يما إن هذا الفارس جبار من الجبابرة، ولا أريد أن أكون مثله، وإن هذه الجارية مظلومة بريئة مؤمنة، يقولون: يا زانية، ويتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فهي مظلومة. فعلى إثر ذلك أقول: إن الشخص قد يكره شيئا وهو خير له، وقد يحب شيئا وهو شر له، والله يعلم ونحن لا نعلم. ولقد قال تعالى ذكره لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، إن الله عليم بما يصنعون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ولما شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فمن أعظم الفوائد التي نستفيدها من قصة موسى مع الخضر أن الله يعلم ونحن لا نعلم. أيضا هل الخضر نبي أو ليس بنبي؟ تنازع العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم هو نبي لأن الله قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، ففسر فريق من العلماء الرحمة بالنبوة. وقالوا أيضا إن قوله وما فعلته عن أمري يفيد أنه يوحى إليه. فهذه وجهة العلماء القائلين بأن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء. وقال بعض أهل العلم بل ليس بنبي إنما هو عبد صالح. وقالوا إن قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا ليست كل رحمة يقال لها نبوة. وقالوا وما فعلته عن أمري قد يكون بإلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فهذه حجج الفريقين. والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فوجد خضرا، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فوجد عبدا، عفوا قال تعالى فوجد عبدا. فالسنة فيها فوجد خضرا، والقرآن فيه فوجد عبدا فهو عبد. والاقتصار على ما ورد في الكتاب العزيز وما ورد في السنة المباركة بعيدا عن التكلفات هو مطلب من المطالب، والله أعلم. هذا وسبق التنويه على أن الخضر إنما أطلق عليه خضر لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو في بيانه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنما أطلق على الخضر خضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاخضرت فأطلق عليه الخضر. هذا. والخضر قد مات خلافا لما يدعي من الناس أنه لم يزل حيا، والأحاديث التي وردت تثبت حياة الخضر وإلياس، لا يصح منها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الأدلة على أن الخضر قد مات أدلة عامة، وهي التي ينبغي أن يعمل بها. من ذلك قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. وكذا كما قال علماؤنا لو كان الخضر حيا لشارك النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كغزوة بدر وغيرها من الغزوات، والله أعلم. أيضا في هذا الصدد ذكر يوشع ابن نون عليه السلام وفتى موسى صلى الله عليه وسلم انقطع بعد أن التقيا بالخضر. هل يوشع ابن نون عليه السلام صاحب موسى والخضر في الرحلة أم أنه رجع وتركهما؟ كل هذا لم يرد به تفصيل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكلف القول في هذه المسألة يحتاج إلى إعادة نظر، ولا يتكلف في ذلك قول إلا بدليل من كتاب الله أو إلا بدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفدنا من قصة موسى مع الخضر التواضع، فإن سبب رحيل موسى إلى الخضر للتعلم منه، وكما سلف بيانه أنه خطب خطبة فسأله بعد الخطبة سائل قال في سؤاله يا نبي الله من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. قال أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فقال الله له بل عبدنا خضر هو أعلم منك. فالتواضع مطلب، التواضع مطلب من المطالب. كذلك في قصة موسى مع الخضر التماس المعاذير للناس والأدب أيضا في إبداء هذه المعاذير. فدل على ذلك أن الخضر قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم التمس له العذر بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكذلك في هذا الصدد فإن الخضر قال لموسى كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان موسى مع الخضر راكبين في السفينة فجاء عصفور فنقر بمنقاره من البحر نقرة، فقال الخضر لموسى يا موسى إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني الله لا تعلمه. يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا بقدر ما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. فسبحان الله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، فعلم الخلق لا يقارن أبدا بعلم الله تبارك وتعالى. هذا ومن المستفاد من هذا الباب الأدب في النقل عن الله تعالى. فموسى عليه السلام قال الخضر عليه السلام قال فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه. أما في الخير فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أرادنا أن يبدلهما ربهما. أما في العيب فلم ينسب الخضر العيب إلى الله، والأمور كما هو معلوم كلها مقدرة. وهذا الأدب في النقل عن الله عز وجل له أدلة متعددة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وجاء عند المرض قال وإذا مرضت فهو يشفيني. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. ومعلوم أن الذي قدر الخير وقدر الشر هو الله. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل لما سأله عن الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا في الأدب في النقل عن الله أيضا قول الجن لما قالت الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فلم يسموا فعل الشر وإن كانت الأمور كلها مقدرة. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أيضا يؤخذ مما ذكر أن الشخص لا ينبغي أن يغالي في الفرح ولا في الحزن، فكما قال قتادة بن دعامة رحمه الله يا فرحة أم الغلام لما ولد الغلام، يا فرحة أبيه أمه وأبوه سعد بقدومه لما ولدته أمه، ولد مليح، ولد وسيم، ولد جميل، وأمه وأبوه سعد بقدومه وولادته، وما علم أنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. ففرحتهما إذن لم تكن في محلها. وكذلك يا حزن والديه لما أتاهما خبر موت ابنهما أو خبر قتل ابنهما عن الغلام الذي قتله الخضر، لما وصل خبر موته خبر قتله إلى أبويه كيف كان موقفهما؟ من قتل وحزن حزنا شديدا، ولو علم ما حزن فإنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، لأرهقهما طغيانا وكفرا. فصدق الله إذ قال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يكون الشخص متزوجا حديثا ويرغب في الذرية ويسأل الله الذرية ويواصل السؤال ولكنه لا يقيد بالذرية الصالحة. فبعد تلد امرأته ولدا ذكرا، وبعد الولد يرهقهما طغيانا وكفرا أو يصاب بشلل أو بغير ذلك. فدوما نوطن أنفسنا على الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدر الله سبحانه. سبحان الله، ما أجمل هذا القصص القرآني، وكيف لا وهو كتاب الله، وكيف لا وهو أحسن القصص. هذا. وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يفرج كرب المكروبين فيها ويفك أسر المأسورين منها، وأن يهب المسيئين من أهلها للمحسنين، اللهم آمين. هذا. وأذكر الذين يطوفون بالقبور ويسألون الأموات كشف الضر وإجابة المضطر، أذكرهم بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. وكذلك هؤلاء الذين يدعون أن المسيح ابن الله أو أنه الله أو أن الله ثالث ثلاثة، يستجلبون لأنفسهم العذاب الشديد، عذاب الخلود في الجحيم. فرب العزة لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ختاما أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. أوصي نفسي وإياكم بكثرة الذكر وكثرة الشكر، وكذلك بكثرة الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا، فيها من الآيات